وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول منهج السلف الصالح في صفات الله عز وجل. قال الناظم: ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. وصل من الحديث إلى قوله: وحسن ما نحى ذو الأثر، نحاه بمعنى اتبعه، يعني ألم ترى حسن ما اتبعه ذو الأثر، أي أصحاب الآثار، أي النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو السنة. والجواب أننا نرى ذلك، فنحن نطالع كتب هؤلاء وأقوال، نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب أولئك وأقوالهم، فنجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، مطمئنين، منشرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع، قيل وقال، وجدل لا نهاية له، وفرضيات وهمية ليس لها أصل، فتجدهم في حيرة وقلق. لكن ما نحاه أهل الأثر واتبعوه يقرأ أحدهم كلام الله عز وجل وجاء ربك، فيقول سبحانه وتعالى: يجيء كما يليق بجلاله، ويقرأ استوى على العرش فيقول استوى سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله، ويقرأ بل يداه مبسوطتان فيقول له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة. ووالله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خيرا. أي شيء يضير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين، لأن الله أدبتهما لنفسه، ولكن أؤمن بأنه لا مثيل لهذين اليدين، هل عليه ضير؟ أبدا، بل ينشرح صدره ويستريح من التقديرات التي لا أساس لها. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالا، وأشرحهم صدرا، وأكثرهم اطمئنانا، وأبعدهم إشكالا. أما أن نذهب نقدر ونقول اليد جارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، وهذا جسم وهذا عرض، فإننا سوف نتعب في هذا. والأولى لنا أن نؤمن بأن لله يدا، ونقول سبحان الله العظيم، وبأن له وجها، وبأن له عينا، وبأنه مستوى على العرش، وبأنه يجيء يوم القيامة، وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك، بدون أن نقدر التقديرات. فلسنا نحن الذين نحكم على الله، بل الله هو الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء. أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال: حسن ما نحاه ذو الأثر. وأنا أجزم جزما أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، لكن لو تلوته على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا، بل ذهب يتصور أن الله مناف للمخلوق، ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجده يتعب نفسه وذلك العمي يسبح ويهلل ويمجد الله ولا يتعب نفسه، وذاك يذهب يبحث عن القرآن عن القرائن، ولا يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل مثل ما يكون في قلب العامي، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. فأنت إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمت من كل شيء، وعظمت الله حق تعظيمه، ولن تحتاج إلى أن تتكلم في ذات الله كأنما تشرح جسما من أجسام الآدميين كما يوجد عند بعض الناس الآن، حتى إني رأيت كتابا لبعض الناس يسأل: هل يقال إن الله عز وجل ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله، إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل، والله إن هذا الإنسان ليس في قلبه تعظيم لله عز وجل وهو يفرض هذا الفرض، فتجد من يقول أقم دليلا على أن الله ذكر، وتجد من يفرض ويقول هل الله واحد أو متعدد، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى، فنحن هنا جماعة. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء، فماذا أنت يا ابن آدم بالنسبة للسماء وبالنسبة للأرض فليدع هذه، وبالنسبة للأشجار لست بشيء، فكيف تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها رسولهم عليه الصلاة والسلام، ولا قالها من هم أحرص منك على الخير وأشد منك تعظيما لله وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره، لم يفكر الصحابة رضي الله عنهم كيف ينزل الله تعالى وكيف يصعد، بل فكروا كيف يستغلون هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال، وهذا هو الذي أراده الرسول منهم صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يفكروا كيف ينزل ومتى يصعد وكيف صعد، بل أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه من يدعوني من يسألني من يستغفرني. كذلك ويدخل في هذه المسألة أيضا هل إذا نزل خلى منه العرش أم لا؟ معي؟ لا، هذا السؤال يعني. طيب إذا قلنا خلى منه العرش هل يكون فوقه أم لا؟ ما هو طالما خلى العرش يبقى الله ترك العرش ونزل، طب لما بينزل العرش فين؟ وهل معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون العرش في لحظة من اللحظات فوق الله عز وجل؟ هذا مستحيل. ولكن الأسئلة عن هذه الأمور لا شك أنها مخالفة وتودي بالإنسان إلى الانحراف حتما ولابد. أي نعم ممنوع نسكت. فالمهم أن الواجب علينا أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة وهم أهل جدل، فنقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ نعم.
أنت بتقول إيه؟ ينزل الله تبارك وتعالى ولا يخلو منه عرش.
أي نعم.
صحيح؟ لو قلنا المقولة دي صحيحة يعني؟
أي ما صحيح نعم، وده اللي زل فيها الإمام ابن مندة لما قال ينزل ويخلو منه العرش. خطأ. نتكلم بما ليس عليه دليل، لأن سيلزم من ذلك إذا خلى منه العرش طيب ماذا، أين يبقى العرش؟ هل كما هو وربنا ينزل ومن هذا يبقى العرش فوقه والسماء فوق؟ لا، هذا كلام غير صحيح. فالصواب ينزل نزولا يليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى. يقول فالمهم أن الواجب علينا أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة وهم أهل جدل، فنقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله فهم كفر بذلك، وإن قالوا الله أعلم فنقول ألم يقل عن نفسه كذا وكذا، فلماذا لا تقبلون ولماذا تحاولون الزر يمينا ويسارا؟ والله عز وجل وضح وبين كلامه أبين الكلام، يريد الله ليبين لكم ويبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالقرآن مبين والرسول عليه الصلاة والسلام مبين، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول وكيف نتغوط وكيف نلبس وكيف ندخل وكيف نخرج وكيف نأكل وكيف نشرب وكيف ننام وكيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هي زبدة الرسالة. ونحن إذا لم نعرف الله ما عبدنا، وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسهم، بعيدا عما أشار المؤلف إليه من اختلاف أصحاب النظر، فإن هذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذوي الأثر أن يكون باتباع الأثار، وهذا الحسن يتمثل في طمأنينة القلب وانشراح الصدر وركود النفس والانبساط وعدم القلق وعدم الحيرة، وكل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه أهل الأثر حيث يقولون سمعنا وأطعنا. قولهم فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى، فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى هو محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه ظاهرا وباطنا، ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اكتب عندك التهدي هنا بمعنى الإرشاد والدلالة، بمعنى الإرشاد والدلالة. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب. فإذا وفق المسلم لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة والقول والعمل والفعل والطرق فقد وفق لكل خير. قد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الله أكبر. فإنك لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس لقالوا الملوك وأبناء الملوك، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأصروا بالا وأشرحوا صدرا وأهدأوا نفسا، لأنهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم دائما مع الله، والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم، ولهذا هؤلاء المراد منهم من؟
العباد.
نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ هؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباده. فالمهم أننا نقول إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه كل الخير، فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والطرق. اكتب عندك: والمراد بالطرق ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالطرق ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع. ففي هذه الحالة مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع ففي هذه الحالة يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. مثال ذلك: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد. مثال ذلك: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد. وكذلك ترك الاغتسال لكل صلاة. فكما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال يقتضى به في الطرق ولا فرق. فكما لا يتقرب إلى الله فكما لا يتقرب إلى الله بترك ما فعله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما ترك ولا فرق. طرق
كما لا يتقرب بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
لا يتقرب بفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم يقول المهم أننا نقول إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الخير، فيه كل الخير، فاحرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والطرق. لكن ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: وما فعله لا على سبيل التعبد نوعان، وما فعله لا على سبيل التعبد نوعان. الأول جبلي، جبلي أي ما فعله بمقتضى جبلته أي خلقته. كالأكل والشرب والمشي والكلام. آخر حاجة يا مسيح
ما فعله على سبيل الجبلة.
الأمر الثاني ما فعله على سبيل العادة، أي عادة قومي. نرجع للكتاب، يقول وما فعله لا عن سبيل التعبد، فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، بل يفعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فيحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا تعبدا لله، كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. ومن ثم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى إنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليبول فيه في الطريق، فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام. ثم قال أي سفريني وصحبه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. اكتب عندك وإن تخللته ردة على الصحيح. فضل
فعل ابن عمر رضي الله عنه لارتفاع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعله العبد يثاب عليه؟
إن فعله بحامل المحبة يثاب عليه، ولكن الأولى الطرق. احنا قلنا هنا بيقول الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح، أي أنه كفر ثم رجع إلى الإسلام. يقول ولكن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم طبقات وليس طبقة واحدة، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد لما نزع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ففرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين إلى الإسلام. والمهم أن الصحب طبقات، طبقات في الصحبة وطبقات في الهجرة وطبقات في العلم وطبقات في كل شيء، ولا يوجد أحد من الصحابة أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأثبت الصحبة له وأثبت المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إن الله معنا. اكتب عندك وتنقسم المعية إلى قسمين، معية عامة وهي لكل الخلائق وتكون بالعلم وبالإحاطة، وتكون بالعلم وبالإحاطة والقدرة والتمكن، والتمكن والقدرة معية خاصة وتشمل المعية العامة ويزاد عليها وتشمل المعية العامة ويزاد عليها أن الله معهم بتوفيقه وتسديده لهم بتوفيقه وتسديده لهم. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، معية مقيدة بوصف ومعية مقيدة لشخص. طيب نرجع للكتاب. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبو بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة، فأشد الناس أمانة لأننا نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى عمر رضي الله عنه، ولولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكن أمين على هذه الأمة فأدى الأمان رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه ولي عليهم من هو خير الناس بعدهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. من هذين الرجلين؟ ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد، وهذه هي الميزة والفضيلة. اكتب عندك. وأما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خارج المقبرة في بيت عائشة خارج المقبرة لورود النص، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وأما دفن أبي بكر وعمر فبالإجماع. نرجع للكتاب. والمهم أن الصحب يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم. فطر
الإجماع إذا خلف نص قول رسول الله لا يؤخذ، الأصل في قول رسول الله أن كل إنسان يدفن في المقبرة.
مظبوط، ولكن هنا الأصل كل يدفن في المقبرة، خرجنا من الأصل بالنص فمش مخالف. لأن إيه؟ طيب لحظة، عاوزكم تفرقوا بين المخالفة ماشي وبين العموم إذا خصص، ما تعديش عليك دي. يعني القاعدة عندنا كل من مات يدفن في المقبرة عموم، ثم أماته فأقبر. طيب أخرجنا من هذا العموم فلان وفلان وفلان، طب أخرجناه ليه؟ لورود النص. زي بالضبط لا تذبحوا إلا مسنة، فإن لم تجدوا فاذبحوا جذعة، ده كل. طب مش معنى أبو بردة بن نيار لورود النص، ده مش معارض، يبقى عندنا عموم بنص معين، ولكن أخرجنا من هذا العموم شخص بعينه خالف الحكم، ده يسمى تخصيص وليس معارضة. وعشان كده قلنا قبل ذلك أن العموم إذا خصص يعمل بالتخصيص ويخرج ما خصص من الحكم العام، يخرج ما خصص منين؟ من الحكم العام. ويبقى ما لم يخرج الحكم العام قائما عليه. يبقى كل الناس يدفنوا في المقبرة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه النص، وأبو بكر وعمر أخرجهما الإجماع. واضح يا مشايخ؟ دي مش معارضة يا شيخ، تخصيص لعام. أي نعم، أهو مثال قدامهم. يقول: والمهم أن الصحبة يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. أما في العلم فربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرجل الأعرابي لو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة رضي الله عنه. قوله: فاقنع به وكفى. ونقول للمؤلف رحمه الله: سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله، ونسأل الله أن يميتنا عليه، اللهم أمين. اقنع بهذا أي باتباع أثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى أي كفى عن كل شيء، كفى عن أهل النظر وعن مجادلتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما عليه أهل الأثر، والله أعلم. يبدأ إن شاء الله في الباب الأول. قال: في معرفة الله تعالى، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. الشرح: قال المؤلف رحمه الباب الأول والذي مضى من هذه العقيدة المقدمة. قال: الباب الأول في معرفة الله عز وجل. معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان: معرفة ذاته بالوجود، ومعرفة صفاته كذلك، ومعرفة ذاته في الكنه والحقيقة، ومعرفة صفاته كذلك. يعني نقول هي قسما: معرفة وجود ومعاني، ومعرفة كن وحقيقة. أما معرفة الوجود والمعاني فهذا هو المطلوب منا، وأما معرفة الكن والحقيقة فهذا غير مطلوب منا، فلا أحد يعرف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ولا حقيقة صفاته، والوصول إلى ذلك مستحيل. فمستحيل أن تعرف الله عز وجل في حقيقة ذاته. اكتب عندك: ووجه الاستحالة أن الله أخفاه عنا. وجه الاستحالة أن الله أخفاه عنا. نعم، الكنة يعني الحقيقة. أي نعم، الكيفية وما بعد الكيفية معي. نعم، ولا شبه ولا زيد، يعني بينتفي عنه الشبه والوزير زي في الدنيا، يكون فلان له وزير يعينه على بعض أموره. يقول: فالإنسان تعرف حقيقة ذاته، فهو لحم ودم وعض وباقي مكونات الجسم، لكن الرب عز وجل تعرف عنه هذا، وصفات الإنسان كذلك، تعرف حقيقتها وكنهها التي هي عليه. فتعرف وجه الإنسان، وتعرف العين، وتعرف القدم، وتعرف اليد، وتعرف الأصابع، لكن صفات الله عز وجل لا تصل إلى حقيقتها وكنهها. والمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود، ومعرفة الصفات بالمعاني. أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فصار قول المؤلف في معرفة الله لابد فيه من هذا التسديد، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. فأول واجب على الإنسان أن يعرف الله، والمراد أول واجب لذاته. الحمد لله، يكون الله صبر. والمراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء رحمهم الله قالوا: أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، فإذا نظر وصل إلى غاية وهي معرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة والإنسان مجبول عليه، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتلته الشياطين. ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر ويفكر. قالوا: ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، ولقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة. فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله، وحينئذ تكون عبادته لله. وإذا عاش في بيته في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين هما الفطرة والبيئة، لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع الفطرة من الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل. لما؟ لأن العبد فطر عليها، يعني خلقت عليه. ولهذا تجد عوام بالمسلمين الآن ما فكروا ونظروا وقرأوا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله، بل عرفوه بمقتضى الفطرة. ولا شك أن للبيئة تأثيرا، لكنهم ما نظروا. بل إن بعض الناس، نسأل الله العافية، إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. اكتب عندك: والمتنطع مرادف التشدد والغلو، والتنطع مرادف التشدد والغلو. وضابطه مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد. وضابطه مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بفعل، ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد.
تفضل. لما قعد يصوم ويتابع الصيام، والنبي وبطن كان هو استمر، ففي اخر عمره قال: ليتني اخذ نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من التواضع؟
نعم. لا، هذا ما استجاب الامر النبي صلى الله عليه وسلم فما تحملت نفسه، خاصه لما كبر سنه. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح إذا ما قاله المؤلف رحمه الله أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول إنه واجب، لكن لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر. مثل لو كان إيمانه في شيء من الضعف ويحتاج إلى تقوية، فحينئذ لابد أن ينظر. ولهذا قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب أن ينظر، ولكن لا ينظر من زاوية الجدل والمعارضات والإيرادات، لأنه إذا نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضياع والهلاك، ويورد عليه الشيطان من الإشكالات والإيرادات ما يقف معها حيران. لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة. فمثلا إذا نظر إلى الشمس، هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج، فليقول: من الذي خلقه؟ خلقه الله. فمن خلق الله؟ فهذا لا ينبغي، بل يقول: خلقه الله. ويقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتهي إذا قال لنا الشيطان من خلق الله، لنقطع التسلسل. لأنك لو قلت من خلق الله وقلت مثلا خلقه شيء ما، فسيقول لك الشيطان: فمن خلق هذا الشيء؟ ثم تتسلسل إلى ما لا نهاية له، وتضيع في البحر الذي لا ساحل له. عشان كده بقول من الأحكام العقلية بطلان التسلسل. فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء. فإذا ضعف إيمانه أو رأى من نفسه ضعفا فلينظر، وإلا فمعرفة الله مركوزة في الفطري. قال المؤلف رحمه الله: معرفة الإله بالتسديد أي بالصواب. لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق قلنا بالفطرة. يعني أخونا بيقول: أليس هناك تعارض بين قول السفاريني أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمعاذ بن جبل ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. لا يا أخي ما فيش تعارض أصلا. يعني هو الإمام السفريني والذي أقره عليه العثيمين ويريد أن يعلمنا أن معرفة الله عز وجل مركوزة في الطباع. فكون أنه يقول أول شيء على معرفة الإله على التسديد أي تعرف هذا الإله الذي هو موجود عندك، يعني كأنه مركوز في الفطرة، وبناء على ذلك أنت عرفته بالفطرة التي خلقت عليها، فبعد ذلك ندعوك إلى توحيده وإلى إيه عبادته. ما فيش تعارض، وأمعن فيها النظر شوي. يقول
المؤلف رحمه الله معرفة الإله بالتسديد.
قول المؤلف رحمه الله معرفة الله بالتزيد أي بالصواب، لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق قلنا بالفطرة قبل كل شيء، فالإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه، هذا على الإجمال. ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله عز وجل الأمور العقلية، فإن العقل يهتدي إلى معرفة الله إذا كان القلب سليما من الشبهات، فينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل بها على وجود المنعم وعلى رحمة المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم، ولولا رحمته ما وجدت النعم. وينظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين فيستدل به على حلم الله، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وصدق الله لو أن الله وأخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب، لأن أكثر الناس على الكفر، فلو أراد الله أن يؤاخذهم بأعمالهم ما ترك على ظهرها من دب. وننظر في السماوات والأرض فنستدل به على عظمة الله وقدرته، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق وهكذا. ونستدل أيضا على معرفة الله تعالى بإجابة الدعاء، فالإنسان يدعو فيستجيب الله دعاء، فنعرف بهذا وجود الله وقدرة الله ورحمة الله وصدق الله عز وجل. قال تعالى وصدق الله عز وجل قال تعالى ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك ممن تستلزمه إجابة الدعاء. ومن الطرق التي يستدل بها الإنسان على معرفة الله عز وجل الواقع، فأخذ الله سبحانه وتعالى الكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم، ونصر الله لأوليائه يدل على أنه عز وجل ينصر من شاء من عباده وأنه قادر على ذلك ولو كثر خصومهم. ثم إن المراد بالمعرفة ما يترتب عليها من التصديق والقبول للأوامر والإذعان له، وأما مجرد معرفة بدون أن يركن الإنسان إليه ويقول بمقتضاها فإنها لا فائدة منها، لأنه حتى الكفار يعرفون الله. وده احنا قلنا الجهمية جعلوا الإيمان معرفة الله، طب انت مفطور على ذلك وخبلك، ومن هنا كانوا من أضل الناس في الإيمان الجهمية الذين قالوا أن الإيمان هو المعرفة فقط، ويلزم من كلامهم أن الشيطان مؤمن وأن فرعون مؤمن إلى غير ذلك كما هو معلوم الفساد. معرفة القلب الفطرة معي. ثم قال المؤلف رحمه الله بأنه واحد، بأنه أي الله عز وجل واحد، واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية، فهو واحد في ذاته لا نظير له ولا شبه ولا وزير، وواحد أيضا في ربوبيته، فلا أحد يتصرف معه ولا أحد يملك معه ولا أحد يعينه، بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. وكذلك هو واحد في ألوهيته، فلا يعبد إلا هو عز وجل، ولا يتأله إلا إليه، ويجب أن يصرف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله عز وجل، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يرضى إلا بما يرضى الله، ويكره بما كرهه الله، ويبغض ما أبغضه الله، حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل، فيوحد الله عز وجل في القصد والعبادة. وكذلك واحد في صفاته، فليس له نظير في صفاته، لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل. كان ده يعني عاوز أملي بس ملينا كتير، عشان كده يعني الصفات المعنوية اللي هي يعادلها عندنا أبعاد، قصدي يقابلها أبعاد، فمثلا العلم صفة معنوية، طيب واليد حسية أو بيسموها خبرية أو ذاتية، وكذلك العلم صفة ذاتية، ولكن فرق العلماء بين الصفة اللي هي صفة معنوية أي ليس لها، مش هنقول يعني إيه، ليس لها ذات زي العلم والقدرة والرحمة والغضب، كل دي صفات معنوية، ومع أنها أيضا في نفس الوقت خبرية أي ثبتت بالإيه؟ بالخبر. أما الصفات الذاتية الخبرية التي قررها العلماء أنها تعادل عندنا الأبعاد ولكن لا توصف بالبعضية، لأن الله عز وجل ما وصف صفاته بذلك. يقول: ولا الفعلي ولا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل. قوله بأنه واحد لا نظير له ولا شبه، النظير يعني المماثل والمشابه، وعليه فقوله ولا شبه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين كقول الشاعري فألفى قولها كذبا ومينا، فالكذب والمين معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وكذلك النظير والشبيه معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي. ما هو المعنوية؟ عندك مثلا العلم، واخد بالك انت ازاي، والغضب والرحمة والمحبة، دي كلها صفات معنوية. الخبرية بقى اللي هي ذاتية كاليد والرجل والقدم والبصر والسمع، معي اخر فضل، زي بالضبط مثلا صفة الكرم معنوية ولا حسية؟ معنوية، وهكذا. واضح اخر فضل؟ نعم نعم صفات معنوية. نعم. يقول وقوله نعم
الصفات المعنوية لا تنفك على
الذات، اي نعم. وقوله ولا شبه سبق ان الاولى ان يعبر بقوله، ان الاولى يعبر بقوله ولا مثل للوجوه الثلاثه السابقه، فالله تعالى لا نظير له في ذاته ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفته سبحانه وتعالى وفي افعاله، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ولا وزير، الوزير هو المعين، ومنه قوله تعالى عن موسى واجعل لي وزيرا من اهلي، وهي ماخوذه من المؤازره وهي المعاونه، فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه لأنه قادر على كل شيء، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، والفرق بين الاستقلال والمشاركة واضح، فمثلا هذا لي أنا مستقل به وهذا بيني وبينك أنا شريك فيه، فهم لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل، وما له أي مال الله منهم من هؤلاء المدعوم من ظهير أي معين، فهم لا يعانون الله لا يعاونون الله بشيء، ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وبنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، لأن غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فقطع الله كل سبب. فإن قال قائل أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم وملائكة موكلون بالقطر وملائكة موكلون بالنبات وملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم، فالجواب بلى هذا موجود، لكن لم يوكلهم الله عز وجل استعانة بهم، بل وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه، كما أن الملك في الدنيا ولله المثل الأعلى له من يتولى شؤون مملكته، لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهم، أما الله عز وجل إنما فعل ذلك سبحانه وتعالى ليظهر عظمة ملكه وسلطانه، وأنه المدبر سبحانه وتعالى، وأن له جنودا لا يستعين بهم ولكن يمتثلون بأمره ويكلفهم عز وجل بما شاء، قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هم، ولكن ليس جنودا يعينوك جنود الملوك في الدنيا، بل جنود تظهر بهم عظمته وكمال سلطانه، زي بالضبط ما الإمام الطحاوي في الطحاوية في المقدمة من يصف الرب عز وجل ويقول مميت بلا مخافة. يعني إيه؟ إحنا في الدنيا إذا استطاع أحدنا أو أراد أحدنا أن يقتل إنسانا هو يخاف من حياته، خبرك يعني حياته بتسبب له إشكال فبيموته. أما الرب عز وجل يميت من يميت دون أن يخاف منه، هذا الفرق بين الاثنين. اتفهمت؟ مميت بلا إيه؟ مخافة. ثم قال باعث بلا مشقة. طيب قال المؤلف رحمه الله صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. الشرح: صفاته كذاته قديمة، صفاته مبتدأ والخبر قديمة، وكذاته حال، يعني صفاته حال كونها، كذاته قديمة، والصفات هي ما يتصف به الموصوف. ونعت كمال
الصفة.
نعت كمال ثابت لله عز وجل، نعت كمال ثابت لله عز وجل جاء به النص، جاء به النص سواء من الكتاب أو من السنة. نرجع للكتاب. وقول المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل. فالصفات بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. الذاتية هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك، وهي كثيرة، فهذه نسميها صفات ذاتية لأنها متصف بها أزلا وأبدا لا تفارق ذاته. اكتب جنبها كده: ولا يتصور وجود الذات بغيره، ولا يتصور وجود الذات بغيره. الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد، والفرح بتوبة التائب، والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، والغضب على الكافرين، والرضا للمؤمنين وغيرها. فهذه نسمها صفات فعلية لأنها من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته. اكتب عندك: والفرق بينها وبين الفعل، والفرق بينها وبين الفعل أن الفعل متعلق بزمن وبمكان، والفرق بينها وبين الفعل أن الفعل متعلق بزمن ومكان، كالنزول. لكن هذا القسم من صفات الله اللي يصفت يا أخوانا الفعلية، أحاده حادثة، أي نعم. واحد قتل أخونا بيسأل عن حديث يضحك الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كافر قتل مسلم فدخل الجنة شهيدا، ثم أسلم الكافر بعد ذلك ومات على الإسلام. يقول: لكن هذا القسم من صفات الله أحاده حادثة، تحدث شيئا فشيئا، وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي. فجنس كون الله فعالا أي جنس الفعل في الله عز وجل أزلي، فلم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. لكن نوع الفعل أو أحاديه هي التي تكون حادثة، فمثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه كان بعد خلق العرش. كذلك النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل وهو حادث لأنه كان بعد خلق السماء الدنيا. كذلك الرضا والغضب نوع من أنواع الفعل وهو حادث لأنهم إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، وإذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه. وهذه تسمى الصفات الفعلية، وربما تسمى الأفعال الاختيارية، لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله عز وجل واختياره. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن كما سبق كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس. فمثال النوع الاستواء على العرش ونزول إلى سماء الدنيا فهذا نوع، لكن نزوله كل ليلة فهذا فرد لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارح. الصفات الخبرية وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر وليس من المعاني المعقولة، بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط. ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء. نعم. طيب حاضر. أنا والله يا أخوانا الذي يمنعني من التعليق أن الأمور واضحة، ولكن لا مانع عندي أبدا أن أعلق على كل حرف، واخد بالك؟ طيب الصفات الفعلية من أولها ثاني بقى هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. يبقى هذه الصفة مرهونة بإيه؟ بالمشيئة. بيسموها الصفات الفعلية أو ساعات يسموها صفة الفعل. الاسم ده زي الاسم ده لا يشكل عليك. يبقى دي صفة، صفة فعلية أو صفة فعل. ضرب مثال هنا مثل الاستواء على العرش. الاستواء صفة فعل لأنها مرهونة ومقيدة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء استوى وإن شاء لم يستوي. وكذلك النزول إلى السماء الدنيا والمجيء لفصل بين العباد والفرح بتوبة التائب والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة والغضب على الكافرين والرضا للمؤمنين وغيرها. فهذه نسميها صفات فعلية لأنها من فعله، وفعله يتعلق بإيه؟ بمشيئته. كويس؟ بمشيئته. طيب هنا بقى جزئية فهموها قوي، بيقول إيه؟ لكن هذا القسم من صفات الله عز وجل أحاده حادثة، تحدث شيئا فشيئا، وأما الجنس الفعل فإنه أزلي أبدي. مفهومة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كل صفة ثبتت له سواء معنوية أو فعلية أو اختيارية أو خبرية، أزلية بأولية بأولية الله وأزلية بأزلية الله. يعني لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق، لا لا، هو خالق وإن لم يخلق. خد بالك من دي كويس معايا آخر فضل. يعني صفاته لا تعطل أبدا. معايا أخوانا كده؟ مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ فهنا بيقول إيه؟ وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي. يعني جنس النزول، جنس الاستواء أزلي أبدي بأولية الله، ولكن زي بالضبط صفة الكلام أزلية أو أولية بأولية الله وأزلية بأزلية الله، ولكن أحاد الكلام يتجدد. ودمركم إخوانا، يبقى أصل الفعل عشان كده بيقولوا صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، واخد بالك؟ يعني ذاتية في أصلها، أي أن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام ثابتة له بأوليته، ما استجدت بعد أن لم تكن. لا، أصل معنى كلمة جاءت بعد أن لم تكن يبقى قبل أن تجيء كان الله إيه؟ غير متصف بها. طب يبقى ده نقص، والله منزه عن النقص. طيب بنسميها نوع الكلام أو بنسميه أحد الكلام. أين؟ واضح؟ طيب الحمد لله. يقول لكن نوع الفعل أو أحاده هي التي تكون حادثة. فمثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل، هو حادث لأنه كان بعد خلق العرش. كذلك النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل، كويس، وهو حادث. مفهومة؟ لا أسأل بس، أنا متلخبط في حاجة كده. بس يبقى الاستواء على العرش حادث ولا مش حادث؟
حادث
مش حادث.
ما تفلسفش هذا، انت مش فاهم حاجة. انا بقول ايه، ركز معايا، او قل الاستواء على العرش مش الاستواء بس. يبقى الاستواء على العرش ماله؟ حادث، مظبوط، لان العرش مخلوق. طب السؤال بقى، قبل أن يخلق العرش الاستواء ثابت ولا غير ثابت؟ أحسنت، كويس أوي. السؤال الثاني بقى يا حاج سامي، استوى على أي شيء قبل العرش؟ فين استوى؟ إيه تاني؟ تاني ركزوا فيها بس عشان نفهمها، نتفرق معاك كثير. يبقى أنا عندي الاستواء على العرش أو النزول إلى السماء الدنيا أو غضب الرب على أبي جهل، كل دي صفات حادثة ولا غير حادثة؟ لأن المتعلق بها حادث، مظبوط، متعلق الاستواء متعلق بالعرش والعرش مخلوق، حادث. حادث يعني إيه؟ مخلوق يعني، واخد بالك. وكذلك النزول إلى السماء الدنيا، السماء الدنيا مخلوق ولا مش مخلوقة؟ مخلوق. وكذلك أبو جهل عليه لعنة الله. يبقى بنقول هذه الصفات نوع من أنواعه حادث لحدوث متعلق. طب قبل أن يوجد هذا المتعلق الصفة ثابتة لله أم لا؟ أو أحسنت، أولية بأولية. طيب يبقى استوى على ماذا؟ خطأ يا أحمد يا ولد، أهو اتفضل يا محمد. لا أنا قلت الصفة الفعلية مش مرتبطة، قلت الفعل اللي مرتبط بزمن. ركز، الصفة المعلية مرتبطة بالإيه؟ بالمشيئة، بالمشيئة بس. أما الفعل مرتبط بالزمن والمشيئة، بالزمن والمشيئة، واخد بالك؟ زي اللي ما يستوي أحد،
مشيئة الاستواء لم تكن
وقعت، متعلقة
بالعرش.
لا بس يبقى نقول استوى، ولكن اتفضل يا شيخ محمد. بس احنا نتفق ان الصفة ايه؟ موجودة، موجودة، ولكن استوى على اي شيء لا ندري لعدم ورود النص لنا. اتفهمت يا اخوانا؟ اما نقول لم يستوي على العرش قبل العرش، نعم، مظبوط، مفهوم ولا لا؟ تاني، الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا، صح، كل ليلة، ونزله في كل ليلة يختلف عن ليلة الاخرى، لا ندري، واخد بالك، لا ندري. طيب قبل السماء الدنيا كان ينزل أم لا؟ كان قبل خلق السماء الدنيا كان لا ينزل إلى السماء الدنيا، صح، ولكن صفة النزول إيه؟ أحسنت كده، أنت الأمور واضحة. وعشان كده سأقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.